لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
يبيلك أبو أحمد يعني رشفة قهوة ما قبل هذا السؤال الجاي، لأن
أبيك لا الله يعيننا
أبيك تروق
قهوة ولا ما يبقى.
موضوع المقننات الزراعية والعدادات اللي في الآبار، هذه بالنسبة للناس تثير قلقهم، مهما طمنتوهم انه لا ما لنا بسوين لنا بحاسبين شيء، يظل في توجس، ليش تركب في البير حقي عداد اذا انت ما راح تدفعني عليه فلوس؟ فهل الابار سيدفع عليها او على استخدامها المزارعين فلوس؟
النص ايش يقول؟ يعني معناه النص اللي في نظام المياه انه يجوز للوزاره فرض رسوم على المياه المستخرجة من الآبار لما زاد عن المقنن المائي. لما زاد عن المقنن
المائي. وش المقنن المائي؟ هذا سقراط من إذاعة ثمانية، وأنا عمر جريسي أستضيف قادة التحول وقادة الأعمال وقادة الرأي، وسولف معهم عن مستهدفات ومستجدات رؤية السعودية 2030. ضيف حلقتنا اليوم هو الدكتور فؤاد آل الشيخ مبارك، رئيس المؤسسة العامة للري. في محورنا الأول تحدثنا عن هذه المؤسسة، تاريخها، سبب نشأتها، وليش كانت مرتبطة بالأحساء، وإيش المدن اللي تغطيها اليوم، وإيش اللي أنيط بها مؤخرا اللي هو موضوع المياه المعالجة، نقلها وتوزيعها، وفهمنا الشكل اليوم اللي هي مبنية عليه والخدمات اللي هي تقدمها. بعد كده دخلنا في حكاية التحول، إيش واقعنا في موضوع استهلاك المياه الجوفية للزراعة في السعودية، إيش الشيء اللي يحاولون يحققونه من خلال المؤسسة، وإيش اللي تحقق الفترة الماضية؟ هل فكرة أنه المياه الجوفية عبارة عن أنهار تجري لو ما إحنا استخدمناها راح تضيع علينا، وبالتالي ما في منطق من عدم يعني استخدامها؟ هل المياه المعالجة فيها ضرر على الفاكهة والثمار اللي احنا نتناولها؟ وين خططهم في مسألة الزراعة الغير مثمرة مثل الرياض الخضراء وتشجير المدن والمحافظات المختلفة؟ بعد كذا ختمنا بمجموعة من أسئلتكم الثمينة، مثل هل المعالجة الثلاثية تخلص المياه من المواد السامة اللي موجودة فيها؟ الموظفين اللي في المؤسسة وعندهم تحدي مع موضوع بدل السكن أو بدل الخطر، إيش تعليق أبو أحمد على هذه الاستفسارات؟ الأصدقاء اللي كانوا يشتكون من مؤسسة من منصة ري الخاصة بخدمات المزارعين، كيف رضا ضيفنا على هذه المنصة؟ وبعد ذلك ختمنا بسؤال، إيش أهم المشاريع اللي يعملون عليها خلال الفترة القادمة على مستوى السدود أو شبكات السدود وشبكات المعالجة، وكذلك الري الزراعي في المدن اللي تحت نطاق عملهم؟ أترككم مع الحوار. حياك الله أبو أحمد، شرفتنا ونورتنا.
أهلا وسهلا وشكرا لك أخي العزيز على هالاستضافة.
الله يحييك.
سعيد بوجودي معكم.
الله يبارك فيك. إحنا أسعد، إحنا نعرف التمر الحساوي بس أنت فاجأتنا وطلعت مهتم بالليمون الحساوي، وش حتى الحسا فيها ليمون مميز بعد، وش قصة الليمون هذا؟
صحيح، ليمونها مميز، وهو الليمون صنف معروف للصنف الأخضر الصغير اللي يسمى اللايم
بزهيرة،
أي الليمون بزهيرة يسمونه للحسا اللومي.
اللومي
لأن اللايم يختلف عن الليمون، اللايم هو الأخضر الصغير هذا، فالأحسا مشهورة بها الليمون، والسبب رائحته زكية جدا وريان أيضا، ففي موسمه يعني يعمل منه أعمال كثيرة خلاف فقط استخدامه كنوع من أنواع الليمون، يعني يخلل ويستخدم أيضا في أنواع أخرى، ومشهورة فيه الأحسا.
فأنت يعني عندك ارتباط خاص مع هذا
مع كل منتجات الأحسا،
كل الأحسا تحديد الكل. إيش قصتكم يا الأحسا مع الحسا؟
والله يا أخي الأحسا يهتمون بالزراعة، وبالتالي يحرصون على يعني انتخاب الأصناف اللي يزرعونها، وهذا ليس تحديدا على الليمون. مثلا البامية أيضا مشهورة بالأحساء، لو تأخذ البامية في الأحساء تجدها أيضا مختلفة عن اللي تزرع في بعض مناطق المملكة.
غير تميز الأرض أهلها مرتبطين فيها بشكل عالي.
نعم، ينتخبون في أصناف معينة واستزرعوها في الأحساء من القديم وحافظوا على سلالتها، مثل البصل أيضا، فيه بصل حساوي أيضا يعرفون ينتخبون، الجزر أيضا نفس العملية لكن أصنافها قليلة، وكذلك الرز الحساوي.
وأنا أقصد برضو حتى أبعد من ذلك، يعني لما زور مثلا الصديق عبد العزيز عمران في بيته ألاقيه معلق شعار نادي الفتح ورا مكتبه. لما أزور الصديق عيسى الثاقب في المقهى الخاص فيه وكف، تلاقيه الكوكيز مسميه كوكيز حساوي وحاط فيه البهارات كذا الحساوية، وحتى الكوكيز مو الكوكيز عفوا إلا الكوكيز، وكذلك الكروسان يعني قاعد يسويها بالنكهات الحساوية. فأنتم يعني مرتبطين فيها، وحتى إذا غادرتوها يظل هذا الارتباط بين الأحساء وبين أهلها. والمؤسسة اليوم اللي حنسولف عنها أيضا ارتباطها وثيق بالأحساء، وهي المؤسسة العامة للري. وإحنا اليوم سعداء نستضيفك بصفتك القائد لهذه المؤسسة من 1436.
صحيح.
ففي البداية ودنا نعرف كذا السياق التاريخي لهالمؤسسة، وإيش المرحلة الحالية التحورية اللي قاعدة تعيشها.
طبعا عشان نتحدث عن الأحساء، عن المؤسسة وتاريخها، لابد في البداية أن نستعرض الواحة الأحساء الزراعية. واحة الأحساء واحة قديمة جدا يتجاوز عمرها 4000 سنة، وهي واحة تتميز بزراعة النخيل بشكل أساسي ومحاصيل أخرى كثيرة اللي ذكرناها. هذه الواحة محاطة بالرمال من كل الجهات، ولكن ما ميزها هذه الواحة تاريخيا هو ينابيع المياه الفوارة اللي كانت تنبع فيها بأعداد كبيرة جدا وبكميات من المياه أيضا وفيرة، وهذه المياه تخرج في شكل جداول بين هذه الواحة والنخيل، والمزارعين بين عرف بينهم كانوا يتوازعون هذه المياه للسقاية، وما يزيد عن هذه المياه يذهب في مصارف زراعية خارج الواحة الزراعية ويشكل بحيرات تبخير اللي معروفة زي بحيرة الأصفر والبحيرات اللي في شمال مدينة العيون. هذه الواحة التاريخية كانت معتمدة على أنواع الزراعة المختلفة اللي مصدرها الأساسي وجود هذه المياه بهذه الوفرة. مع مرور الزمن وبدأ تناقص المياه، هذه المياه الفوارة، استحدث المشروع اللي سمي مشروع الري والصرف بالأحساء. فكرة المشروع أن عندنا مصدر ماء نريد أن ننظمه، فبدل ما تكون المياه تمضي في هالجداول الترابية انشأت قنوات خرسانية، وتم نزع ملكيات المزارع أو النخيل والمزارع هذه، وسويت طرق بينها، وعملت في هذه الطرق قنوات خرسانية لتوزيع المياه بأحجام مختلفة، وأيضا مصارف زراعية لتصريف مياه الزائدة عن الري. وحجم هذه القنوات اللي أنشئ في وقتها كان ما يقارب 1500 كيلو، والمصارف أيضا شبيهة فيها 1500، وشقة الطرق قريب من 2000 كيلومتر بين هالواحة الزراعية. فمشروع بهذا الحجم وبهذه الضخامة استدعى وجود إدارة معنية بإدارة هذا المشروع للقيام بعملية توزيع المياه والصيانة هذه. فأنشئ هيئة الري والصرف الأحساء في سنة تقريبا 92 مع جاهزية المشروع وبداية عمله، واستمرت الهيئة في عملها
92 هجري.
وبعد عملها يعني بفترات أنشئت مشاريع مشابهة لها من قبل أيضا وزارة الزراعة في حينها، في القطيف وفي الأفلاج وفي دومة الجندل في الجوف. وبعد ما أنشئت واكتملت هذه المشاريع أحيلت إلى الهيئة بحكم خبرتها في تشغيل هذا المشروع بإدارة هذه المشاريع وتشغيلها، فكانت تديرها وهي بالمسمى القديم هيئة مشروع الري والصرف بالأحساء. هذه هي الخلفية التاريخية التي استمرت بها الهيئة حتى التحول اللي حصل.
ليش هالمناطق تحديدا؟ وش القاسم المشترك بين القطيف، الأحساء، دومة الجندل، الأفلاج؟
القاسم المشترك إنها كلها واحات تاريخية كانت معتمدة على مياه جوفية، وبالتالي المياه هذه إما بدأت تتناقص، وهدف الوزارة المحافظة على البيئة الزراعية لما لها من مردود اجتماعي واقتصادي على المدن اللي تعيش حولها وفي وسطها، وللمحافظة على طبيعة هذه المناطق الزراعية أنشئت هذه المشاريع.
وبعدين ضمت تحت كيان واحد
تحت مظلة أو إدارة هيئة الري والصرف بالأحساء سابقا، كان هذا هو الاسم اللي يعني عرفت به.
وبعد ذلك
طبعا مع 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 إعادة المنظومة البيئة والمياه والزراعة كانت الهيئة تتبع وزارة الزراعة، وهي فعليا يعني من ضمن منظومة المياه تتعامل مع المنتج اللي تتعامل معه هو الماء. مع إعادة الهيكلة يعني كان في التوجه أن قطاع الري، لأن كان تحت الوزارة سابقا تحت وزارة الزراعة أيضا إدارة خاصة بالري تحت وكالة الأراضي، لأن كان في مشروع أيضا للري موجود في الرياض، وكان في إدارة بمسمى الإدارة الوطنية للري. فعمل في إعادة الهيكلة أن تجمع قطاع الري كله في تحت مظلة واحدة على مستوى المملكة، وتكون هذه في شكل مؤسسة، تتحول الهيئة إلى مؤسسة تعنى بإدارة وتطوير قطاع الري في المملكة، وبالتالي تتوسع في بقية المناطق وتنتقل لها القطاع اللي موجود في الوزارة اللي تحول حاليا إلى فرع المؤسسة في الرياض. فأنشئت المؤسسة،
فتحولت من هيئة إلى مؤسسة، كل أنشطة الرأي، هي اللي
إدارة وتطوير الرأي في المملكة أنيط بهذه المؤسسة، ووضعت استراتيجيتها وخططها وبنت مشاريعها بناء على هذا الهدف.
ولما نقول ري فإحنا نتكلم على ري النباتات أو توفير المياه للنباتات، سواء النباتات الزينة، نباتات المثمرة، وكل أنواع النباتات.
نتكلم عن الري للحيازات الزراعية، لا نتكلم عن ري المدن والحدائق داخل المدن، هذا من اختصاص الأمانات.
أي فأنت ما تدخلوا مثلا في الرياض الخضراء وال...
ندخل الآن من باب تحول آخر حصل للمؤسسة،
اللي هو
أنه أنيط بها المياه المعالجة لجميع الاستخدامات. المؤسسة كانت تستخدم المياه المعالجة قبل 20 سنة في الأحساء، لما بدأت تقل المياه فكنا نبحث عن مصادر أخرى، وهذه واحدة من أهداف المؤسسة، من أهداف الوزارة في استراتيجية المياه، المحافظة على وترشيد مياه الجوفية والبحث عن بدائل مستدامة للمياه.
فمن المياه الينابيع بدأت تقل،
فنبحث عن بدائل مستدامة.
وش البدائل اللي عندكم؟
البدائل المستدامة هي المياه المتجددة، مثال عليها مياه الصرف المعالجة ثلاثيا، ومياه الحصاد الأمطار اللي هي مياه السدود. فهذا مصدرين أساسيين، يعني مؤسسة عملت مشاريعها وخططها بنتها على الاستفادة من هذا
المصدرين.
فتجربة المياه المعالجة بدأت في الهيئة الري والصرف قبل المؤسسة من 18 سنة في الأحساء، فلذلك الأحساء النموذج اللي فيه هو نموذج، ليش هو ناجح ونطلب اليوم تكراره؟ لأنه يستخدم كل المياه المعالجة اللي في الأحساء
تماماً، 100%.
تماماً، ما في مياه تذهب.
فالأحساء أول
مدينة بدأت في استخدام المياه العمالية.
والوحيدة اليوم، هي الوحيدة.
لا اليوم. لا اليوم الرياض تستخدم، وقديم
جزء بسيط.
جزء بسيط من المياه.
أنت تقول الأحساء كل المياه.
كل المياه تستخدم، بل أعظم من هذا.
وبالتالي بس عشان أفهم أكثر، الأحساء اليوم هي المدينة الوحيدة في السعودية اللي كل المياه يتم معالجتها.
مش كل المياه المعالجة تستخدم. طيب. الآن المياه المعالجة في كل مدن المملكة تستخدم جزء منها وجزء إما في أودية ولا في البحار على حسب يعني المنطقة
الاحتياج.
اللي نعم، وعلى حسب البنية.
بس كم من مياه الأحساء يتم إعادة معالجتها؟
الآن تقريبا 220 ألف متر مكعب في اليوم.
من أصل كم تستهلك الأحساء؟
قريبا من هذا، يعني عندنا فقط اللي ما يستخدم قريب من 35 ألف، لأنه ما يعالج ثلاثيا، وإحنا ما نستخدم إلا المعالج ثلاثيا.
والهدف أنكم توصلون 100%؟
بالتأكيد بنصل إلى هذا الرقم قريبا.
فهذا يمثل تقريبا 85% من مياه الأحساء يتم معالجتها.
نعم.
ومئة في المئة من المعالج يستفاد منه. فهذه تجربة نموذجية صراحة. ودك أنها تعمم على كل.
وهذا اللي إحنا عملناه.
وهذا هدف إنشاء المؤسسة.
وهذا واحد من أهدافها الرئيسية. مؤسسة إنشاءها لها أهداف كثيرة. له هدف داخل الحيازات الزراعية وهدف خارج الحيازات الزراعية. الهدف اللي خارج الحيازات الزراعية، كيف نبحث عن مصادر للمياه ونوصلها إلى المستفيدين، كان سابقا نوصلها فقط إلى
المزارع.
اليوم لما أنيط بالمؤسسة
المياه المعالجة
بجميع استخداماتها وليس فقط للأغراض الصناعية، فصرنا نخطط لكل مناطق المحطات المعالجة، نضع خريطة واضحة وين مصادر الإمداد كمحطات معالجة وكم الكميات اللي احنا نستهدفها، وين مناطق الاستخدام وكيف نوصل لها، سواء كان استخدام زراعي أو استخدام صناعي أو استخدام حضري. فبالتالي نخطط لهذا.
فاليوم أنتم عندكم المياه المعالجة وعندكم السدود. صح. وعندكم الآبار في بعض المواقع.
السدود طبعا احنا المستخدمين للسد ولا ندير السد.
من يدير السد؟
يدير السد وكالة المياه الوزارة.
أي.
من خلال فروعها في المناطق.
أنتم تديرون المياه اللي في السد.
المياه اللي خارج من السد، إذا كان السد ما يستخدم لاستخدامات أخرى مثل استخدامات الشرب وفيه ما يمكن زيادة من كميات اللي يمكن استخدامها للزراعة، هذا بيننا وبين تنسيق مع وزارة، مع الوزارة، مع وكالة المياه.
كم عدد السدود في السعودية؟
أعتقد فوق 500 سد. وطبعا
500 الوزارة سد.
إيه نعم، بس السدود هذه طبعا في سدود شرب مخصصة لمياه الشرب وسدود كبيرة ومستدامة، وفي سدود حماية. هذه يمكن.
وش أكبر السدود عندنا؟
طبعا أكبر سد الملك فهد في بيشة، وسد جيزان، وسد في عدد من السدود. السدود اللي نعمل عليها
هذه تكفيكم تماما في تلك المناطق من حيث احتياجات الزراعة؟
لا طبعا، ما يعني هي تشكل جزء من هالمصدر هذا، لأن ليست يعني كل السدود متاحة للاستخدام الزراعي، بعضها مخصصة للشرب.
للشرب. في لفت نظري، أنا كنت في دومة الجندل ولفت نظري البحيرة اللي موجودة. صح. بحيرة ضخمة، الظاهرة هي أكبر بحيرة في الجزيرة العربية، وده نفس الشيء قالوا لي فيه في الأحساء أيضا بحيرة أخرى،
بحيرة الأصفر. صحيح.
ودي أفهم أنا هالبحيرات، إحنا بلد شحيح في المياه ونقعد نسوي بحيرات، ماني فاهم. أيه. شلون تركين بحيرة كذا الموية تبخر فيها؟
صحيح.
وش قصتها هالبحيرات هذه؟
طبعا هذه البحيرات هي بحيرات تبخير للصرف الزراعي. المياه إذا استخدمتها للري، بعض أنواع التربة لا تستوعب المياه كاملة، في طبقة صلبة، هذه الطبقة تأتيها المياه تتوقف عندها، لو
تجمع.
ما صرفت المياه هذه الزائدة تتجمع
التربة.
وتخرب عليك التربة، تزيد نسبة ملوحتها.
أي.
فتنشأ مصارف زراعية، هذه تجمع المياه من المزارع وتنقلها إلى البحيرات التبخير. هذه المياه هذه ما تستطيع تستخدمها لأن ملوحتها عالية، تصل إلى 6000 إلى 7000. يعني بحيرة دومة الجندل داخل البحيرة الملوحة تصل إلى 30000 تقريبا،
عشان الغير المختص أقارنها بالبحر.
البحر 30000 35000، قس عليها يعني.
فنفس ملوحة البحر
بالنسبة لدومة الجندل.
دومة الجندل
الأصفر لا، أقل بهذا، 7000 أو 6000. والأصفر على فكرة أكبر من بحيرة.
أوه.
أي نعم.
أوكي.
أكبر من بحيرة الدومة. فبحيرة الدومة أنشئت لسحب هالمياه هذه من المناطق الزراعية لتحسين التربة.
أنا يعني حرصت أني في البداية نحاول نفهم المؤسسة وتاريخها واختصاصاتها، عشان بس لما ندخل في حكاية التحول نكون عارفين السياق. اليوم اللي قريته أنا في تقاريركم أنه فيه حدود 1,000,000 هكتار زراعي في السعودية، يمكن أغلبها موجود في غير المناطق اللي أنتم شغالين فيها. فنحن نتكلم على الرياض، القصيم، حائل، الجوف، هذه أغلب الزراعة ومعتمدة على مياه جوفية غير متجددة. فهذا هو واقعنا اليوم، واقع يعني صراحة مقلق جدا. كيف تعملون على أنه أمننا الزراعي مو قاعد يأثر على أمننا المائي؟
طبعا هذا اللي ذكرتك أن من أهداف المؤسسة هدف خارج الحيازة وهدف داخل الحيازة الزراعية. الهدف اللي خارج الحيازة الزراعية اللي ذكرت أن احنا ندرس مصادر الإمداد ونضع مشاريعنا، وبنينا مشاريعنا الآن احنا إلى سنة 2030، حصرنا كل محطات المعالجة وين مناطق الإمداد اللي ممكن تصلها، وبدأنا في تنفيذ المشاريع. ومن أولها الآن بدأنا في مشروع المدينة المنورة، وبقية المناطق يعني بإذن الله في الطريق. الأمر الآخر كيف نخدم المزارع داخل الحيازات الزراعية. اليوم الحيازات الزراعية اللي ذكرتها في كل مناطق المملكة تستخدم موارد جوفية للمياه. طيب، دور المؤسسة هو في تقنين هذا أو ترشيد هذا الاستخدام باستخدام وسائل الري وتقنيات الري الحديثة. مهمتنا في المؤسسة نساعد المزارع بتعريفه على تقنيات الري الحديثة، بعمل الأبحاث لتطوير التقنيات هذه، بوضع كود للري. احنا الآن بيننا وبين منظمة الفاو عقد لوضع الكود الري السعودي، وهذا الكود يضع محددات وضوابط وشروط استخدام شبكات الري داخل المزارع. الرسالة اللي نريد أن نوصلها للمزارعين أن زيادة مياه الري ليست فقط تؤثر على المياه وطبقات المياه الجوفية، ولكن أيضا النباتات والمحاصيل لها احتياج خاص، إذا زاد هذا يضر أيضا، وأيضا يضر على التربة، وأيضا هو زيادة مصاريف وتكاليف على المزارع وعلى المستثمر في القطاع الزراعي إذا استخدم أدوات ما هي بأدوات يعني سليمة أو ما هي مرشدة، فبالتالي بتزيد عنده الصيانة وخلافه. فهدفنا أن نحن نساعد المزارع، لذلك أطلقنا منصة سميناها منصة ري، وندعو فيها كل المزارعين في كل مناطق المملكة للتسجيل في هذه المنصة والتعرف على الخدمات اللي احنا نقدمها، اللي من ضمنها أيضا تصميم الشبكات. أنت مزارع صغير وما تعرف تصمم شبكة ري، احنا نستطيع ان احنا لو قدمت من خلال المنصة نقدم لك هذه الخدمة،
بس بمقابل مادي،
بمقابل يعكس تكلفة، يعني ليس الهدف منها ربحي. يعني
بمناسبة الحديث على موضوع تقنيات الزراعة، لاحظت في استراتيجيتكم مكتوب بتركزون على تكنولوجيا الري وتقنيات الري والري الأهلي. أحس هذا الثلاثة شيء واحد، فيعني إيش الفرق بينهم وإيش الشيء اللي تحقق في نشر هذه التقنيات بين المزارعين؟ نبغى نسب، نبغى أرقام.
طيب، التحول هدفنا هو التحول داخل الحيازة، عشان بس لما نقول عن التحكم الآلي هذا نتكلم على منظومتنا احنا.
اي
منظومتنا اللي نديرها اليوم. احنا منظومتنا تحولنا من القنوات الخرسانية اللي وصفتها لك في الأحساء سابقا
اللي فيها تبخر،
اي نعم، تحولنا الى مواسير داخل الأرض مضغوطة تدار بنظام سكادا بالتحكم، ما اصبح آلي، نديرها آليا، نتحكم في مخارج المزارعين آليا.
فهذا المستهدف الأول.
اي نعم،
حلو.
فهذا يتكلم على منظومة النقل والتوزيع اللي خارج الحيازات الزراعية.
حلو.
التقنيات اللي داخل نتكلم عن تقنيات الري. اليوم في تقنيات كثيرة، ولذلك عندنا مزارع في تبع المؤسسة في الأحساء، مزارع إرشادية نموذجية نضع فيها كل تقنيات الري اللي الآن ونطورها، وعندنا أبحاث عليها مثل الأكوابونيك والهيدروبونيك، الاستزراع السمكي المائي والاستزراع المائي، وداخل الاستزراع المائي إيش أفضل التقنيات اللي ممكن نعرضها في هالبيوت هذه، وندعو المزارعين حتى من خارج يعني من كل المملكة، دعينا مزارعين من المدينة، من منطقة مكة، من عسير، ندعوهم للاطلاع على هالتجارب للاستفادة منها، ونعمل أيضا على أن احنا نستشرف ما هو موجود في تقنيات الري في العالم لتطبيقه في مزارعنا النموذجية، وبالتالي أيضا الترويج له للمزارع.
كم نسبة المزارعين اللي استفادوا من وفعلا طبقوا موضوع التقنيات؟
طبعا أتكلم عن المزارعين اللي الحصر اللي موجود عندنا، حصل فيه ارتفاع من كنا نسبة تقريبا 20 وصلنا إلى قريب من 40%،
37%
تقريبا أو 37% اللي تحولوا إلى هذا التطبيق الري.
وقستوا موضوع الاستهلاك بالنسبة للمزارع قبل وما بعد التقنيات هذه، هل عندكم أرقام تشجع المزارع اليوم اللي يسمعنا؟ أنه لأن أنا أذكر قريت في تقريركم أو سويتوا أنتم دراسة عن موضوع تقنيات الري،
صحيح،
وكانت الأرقام جدا متدنية بسبب أنه في ثلاث تحديات: عدم وجود العمالة المدربة للتنفيذ الصيانة، وموضوع التكلفة العالية، وموضوع الجدوى.
صحيح.
ففي تحديات، هل أثبتت المزارع اللي جربتوا فيها أو طبقت أنه يفرق معاهم لما سوى هذا الشيء؟
هو طبعا إذا تتكلم على الحيازات الصغيرة هو التحدي الأكبر،
مكلف عليهم.
أي نعم مكلف، فلذلك عملنا اتفاقية مع صندوق التنمية الزراعي أنه يدعم التحول هذا بقروب، والحمد لله هذه شجعت بعض المزارعين للتحول. من المعوقات أن بعض المزارعين ما زال يظن أن الطريقة التقليدية بالغمر هي الأنسب وهي الأفضل، يعني يحتاج أيضا جهد، واحنا نعمل في 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 هذا المسار يعني نحاول نقنع.
هل قستوا الاثر عشان تقدرون تقنعونه تقولون شوف جارك كان يستهلك كذا وبعد التقنيات ترى يستهلك كذا، هل قستوا الاثر؟
قصدك في استهلاك كميه المياه؟ إيه مقيوس الاثر.
طيب هل تقدر تعطينا في المياه
كم يفرق؟ الاثر واضح لكن هو التكلفه عند التكلفه الاقتصاديه هو اللي في يعني الاسهل له لان فيها تكلفه راس ماليه انشاء الشبكه.
صح،
فالأسهل لا يترك الماء.
بس كم الفرق بين مزرعة تستخدم تقنيات تقليدية ومزرعة تستخدم
في كفاءة الري؟
أي
لا يصل إلى أكثر من 50% تقريبا أو
50% استهلاك أقل.
أي طبعا.
أوه.
أي. طبعا في الزراعة المائية نتكلم على 80% انخفاض.
والزراعة المائية تنطبق على أغلب
الزراعة البيوت المحمية تكلم عنها اللي تزرع في زراعة داخل بيوت محمية
ولكنها تكون أنابيب مائية
أنابيب مائية
مغلقة
والمياه تدور
والمياه تدور.
نعم،
فهذه تنطبق على كل أنواع الزراعة، نقدر نطبقها على كل أنواع المزروعات
طبعا إلا ذات السقان الكبيرة لا تحتاج لها طريقة مختلفة للزراعة.
أوكي. فيها من المفاجآت بالنسبة لي وإحنا نحضر الحلقة أنه 84% من كل استهلاكنا في السعودية للمياه هو للقطاع الزراعي. يعني شبينا على العالم وأنتم تستهلكون وخفضوا استهلاككم، ترى استهلاك البلدي كله 12%.
صحيح.
يعني المصيبة الكبرى هي في القطاع الزراعي.
صحيح.
فأليس الأولى أن نركز جهدنا هنا ونضبط الاستهلاك هنا بدل ما احنا قاعدين نضغط على الناس في البيوت؟ أتكلم عن كمنظومة مياه يعني.
طبعا بس عشان نفرق، الاستهلاك البلدي التكلفة تأتي من نقله وتوزيعه
وإنتاجه، تحلية المياه
إنتاجه ونقله وتوزيعه، فهذا فيه تكلفة عالية جدا. وفي الأخير المياه هي ثروة سواء كانت هنا ولا هنا، لابد نحافظ عليها. لذلك الوزارة وضعت استراتيجية المياه، واستراتيجية المياه فيها هدف واضح جدا
اللي هو
الانخفاض من 21 مليار أو قريب من 20 مليار متر مكعب في السنة.
هذا 2015
2005 سنة الأساس.
أي. إلى كم؟
إلى فيه السيناريوهين، السيناريو المتحفظ، السيناريو المتفائل نحن نصل إلى 6 أو 7 مليار فيها. وفعلا لما صدر قرار تنظيم الأعلاف انخفضنا بنسبة كبيرة جدا الآن.
وصلنا 13 ولا كم؟
وصلنا تقريبا 13
من 20 مليار متر مكعب،
6 مليار تقريبا وقريب من هذا.
اليوم 13 أو أقل،
اليوم 13 أو قريب منها. الآن الجهود اللي تعملها المؤسسة وتعملها الوزارة اليوم هي اللي ستساهم بإذن الله بأن احنا ننخفض أكثر باستخدام هذه تقنيات الري.
79% من المياه قاعدة تروح للأعلاف فقط. معضلة أنك أنت قلت للناس اليوم وقفوا زراعة أعلاف وحققت وفر مائي، لكن تكلفة الأعلاف ارتفعت جدا على أصحاب المواشي وأصحاب مختلف الاحتياج، فالتوازن ما بين الموضوعين كيف يعني، وش رأيك فيه؟
طبعا هذا يعني يمكن من اختصاص زملائنا في الوزارة، قضية التنظيم والتشريع، هو ليس منع، هو تنظيم لزراعة، صدر لها تنظيم لزراعة الأعلاف بمساحات معينة وفي مناطق معينة. لكن يعني هي الهدف منها هو المحافظة في الأخير على هالمياه لأنها مستنزف كبير للمياه الأعلاف. لكن اللي أعرف أن الوزارة عندها خطط الآن لاستزراع للأعلاف الموسمية اللي تزرع على حصاد الأمطار وخلافه.
أيضا من الأرقام اللي كانت ما هي مطمئنة، 90% من مصادر ري الزراعة في السعودية هي غير متجددة، 90%. وفي الأربعة مدن اللي هي تمثل أو أربعة مناطق تمثل أغلب الزراعة فيها، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، إحنا نتكلم على 100% من مواردها المائية أو من ريها من مصادر غير متجددة.
صح.
وش دور المؤسسة في تصحيح هذا المشهد؟ وش مستهدفاتكم؟
الدور اللي تقوم فيه المؤسسة في أن إيجاد بدائل في هالمناطق من مصادر المياه المتجددة اللي هو مصادر المياه المعالجة، وهذه المنظومة اللي احنا الآن حاليا نعمل عليها. عندنا دراسة اليوم على جميع مناطق المملكة لإيجاد البدائل هذه وإيصالها للمناطق. عندنا دراسة في القصيم الآن نعمل عليها مع استشاري لحصر المناطق الإمداد في المياه المعالجة لإيصالها للمناطق الزراعية، مثل ما ذكرت لك في المدينة الآن ما عندنا مشروع أيضا في المدينة.
لو أخذنا القصيم كمثال بحكم أنه فيها تركيز زراعي عالي. صحيح. جدا، وشلون بتعالجون هالاحتياج الهائل اللي قاعد يستخدم من الأبار ومياه غير متجددة.
طبعا يعني احنا نوفر بديل قد لا يكون البديل هو بديل 100% من المياه، يعني تظل الموازنة بين
البديل من وين بيكون؟
يعني حتى ظل الاستمرار في المياه، لن توقف في الأخير المياه الجوفية تماما. لا يمكن إيقاف المياه، ولا أظن الوزارة عندها التوجه أنها توقف المياه الاستخدام المياه الجوفية. يبقى هناك أمن غذائي لابد أن احنا نستمر فيه، وإحنا في بلد يعني وبعض المناطق أصلا المياه المعالجة فيها شحيحة وقليلة أيضا، لو أخذنا على مناطق الشمالية، منطقة الشمالية، الحدود الشمالية أو تبوك أو الجوف، يبقى كميات المياه المعالجة بسيطة فيها يعني.
وبالتالي في القصيم اللي حيصير مثلا كمثال بأنك أنت حتوفر مياه بديلة اللي هي المياه المعالجة،
المعالجة
من استخدام البلدي،
جزء من هذا الاحتياج،
فتقلل استخدامك.
وبالإضافة إلى أن الوزارة اليوم تشجع على الاستثمار في التقنيات الحديثة في الزراعة، خاصة في البيوت المحمية اللي هو هذه تشجع زراعة الخضروات اللي تشكل جزء من الأمن.
والتشجيع زي ما قلنا بأنه في قروض من الصندوق الزراعي، في تقنيات
تصل إلى 70% تدعم القروض في هذا المجال،
وفي من جانبكم أنتم نماذج وتقنيات
صحيح طيب للاطلاع عليها والاستفادة منها في تطبيقها،
وحاطين لي مصادر أقدر أستخدمها، أرجع لها شركات مقاولات، شركات تنفيذ، شركات صيانة.
نضع التقنيات إحنا وممكن الوصول لها، اليوم هذه سهل الوصول لها.
والله مو بالضرورة سهلة، بالذات المزارع البسيط يبي أبي قبيل يعني مثلا في الطاقة الشمسية الوزارة الطاقة حطت في المنصة المقاولين المؤهلين والمعتمدين من عندها، بحيث أنت إذا بغيت تطبق تقنيات الطاقة المتجددة روح لها المقاولين. فأنتم ما عندكم مثلا مقاولين مؤهلين ولا شركات مؤهلة ولا منتجات مؤهلة عشان أنا أروح لواحد اللي أنتم ضامنينه، هل هذا الشيء موجود؟
حاليا غير موجود، لكن ممكن عمله يعني، إحنا يعني فقط نتجنب التوصية لكن ممكن تأهيل مجموعة من المقاولين.
صحيح، الناس مؤهلين بحيث أسهل،
لكن عندنا النموذج يستطيع اليوم يأتي ويحضر ويشوف النموذج موجود على الواقع يعني.
في واحد من أصدقائي من أهل حريملة قال لعبد الله الإبراهيم، هذا نياط قاق وشيل وحط، دائما يقول لي يا أخي أنتم يعني بالذات في مقابلات اللي مع القطاع الزراعي وقطاع منظومة المياه، يقول أنتم قاعدين يعني تبالغون في القلق على مياه إذا ما استخدمناها تراها أنهار تجري تحت الأرض تبي تروح تصب في مكان آخر. فاللي قاعد يصير الآن أنكم أنتم تمنعوننا من استخدام مياه هي في الأساس أنهار تحت الأرض ستتجاوز حريملة وتروح لتصب في البحر ولا يستفيد منها دولة أخرى مجاورة، لأنكم ببساطة قاعدين تظنون أنها مكامن ثابتة، في الواقع هي أنهار تجري. وش رأيك في هالنقطة هذه؟ لأنها ترى أكثر من شخص يردد هذه.
يعني طويل العمر أصبح متفق عليه اليوم أن الطبقات الجوفية في منطقة الرف الرسوبي هي طبقات جوفية مخازن للمياه، يعني التجدد فيها يعني نسبته بسيطة جدا جدا وقاعدة تتناقص كل سنة.
رف رسوبي اللي هي الرياض القصيم حايل؟
لا، اللي هي تقريبا ثلثين المملكة.
أوكي.
رف رسوبي إذا استثنين الدرع العربي فهي ثلثين المملكة تقريبا هي رف رسوبي،
وهذه مياهها غير متجددة.
غير متجددة.
طب وش سالفة الأنهار اللي تحت الأرض تمشي اللي يقول عنها؟
هي ليس هي الطبقات الجوفية الحاملة للمياه، ليست أنهار، هي طبقة جو، خزان جوفي موجود تحت الطبقات الجوفية. وهذا يعني مشاهد في آبار، الوزارة هي المسؤولة عن هذا الملف وعندها مركز أبحاث وناس متخصصين ودراسات كثيرة عملت، فيعني أصبحت هذه حقيقة اليوم.
فما في نقاش إنه هذا المياه غير متجددة. المياه
إذا استمرينا في استنزافها فهي يعني مصيرها إلى النضوب، وإحنا شاهدنا هذا الآن في اللي ذكرت لك الآبار اللي في الأحساء وفي الخرج وفي الأفلاج. الأفلاج كان فيها بير تخرج تتدفق من الأرض، وكيف سميت أفلاج؟ يعني كانت تفلج الأرض، آثارها ما زالت من قوة الدفع.
ما شاء الله.
وين الآبار هذه؟ الآبار الأحساء، آبار الخرج، المناطق الأخرى اللي كانت فيها كلها خلال 70 سنة، شو اللي حصل في 70 أو 80 سنة؟ اللي حصل أن جاتنا الآلات والمعدات الحديثة هذه اللي أصبحنا نحفر الآبار بسهولة ونركب المضخات ونستخرج المياه هذه بكميات كبيرة جدا. هذا اللي حصل في 70 سنة، سحبنا هالمخزون اللي موجود تحت الأرض اللي احنا نسميه أنهار، هو نهر لكنه مخزون يعني مهب تجمع خلال آلاف السنين.
يبيك ابو احمد يعني رشفه قهوه ما قبل هذا السؤال الجاي، لان
ابيك لا الله يعيننا
ابيك تروق
قهوه ولا ما يبغى.
موضوع المقننات الزراعيه والعدادات اللي في الابار، هذه بالنسبه للناس تثير قلقهم، مهما طمنتوهم انه لا ما لنا مسوين لنا بحاسبين شيء، يظل في توجس، ليش تركب في البير حقي عداد اذا انت ما راح تدفعني عليه فلوس؟ فهل الابار سيدفع عليها او على استخدامها المزارعين فلوس؟
شوف يا طويل العمر، اولا هذا اختصاص الوزاره بجاوب عليها،
ايه؟
بس هو اختصاص
ابار اختصاص مؤسسه الري،
ايه؟ لا الابار اللي في ذا اختصاص الوزاره،
اوكي،
اي نعم. لكن هذا السؤال جاوبت عليه، جاوب عليه نظام المياه في الماده التاسعه والعاشره بوضوح، واظن ضيفك الاستاذ احمد العياده
نعم
جاوب عليه بنص هذا النص. ايش يقول يعني معناه النص اللي في في نظام المياه؟ انه يجوز للوزاره فرض رسوم على المياه المستخرجه من الابار لما زاد عن المقنن المائي، لما زاد عن المقنن.
وش المقنن المائي؟
المقنن اليوم الوزاره عملته في مشروع ضخم بين الوكالتين وزاره الزراعه والمياه، المقنن هو احتياج الزراعه
اليوم،
اللي احتياجك في مزرعتك
استخدامك اليوم.
اي نعم،
اي شيء زياده عنه؟
لا لا لا، مش استخدامك اليوم،
اجل
استخدامك للمحصول، زرعت محصول هذا مقننه، زرعت اشجار ليمون، زرعت اشجار ايا كان،
وش غيره بيكون استخدام مثلا؟
هو الإشكالية وين تصير؟ الإشكالية أنك إذا أنت ما تعرف المقنن المائي، تعطي إما تعطي الزراعة أكثر من حقها،
أي.
طيب، أو تسقي فيها، تروي الزرع في وقت ما هو وقت ري،
أو تسوي بحيرات ومنتجعات،
أو تسوي بحيرات ومنتجعات وأنهار، أو تستخدمها برك سباحة بدون فلاتر، كلها ممارسات هذه موجودة. إذا أنت استخدمت هذه المياه بالمقنن المائي فهذا بنص النظام ما فيها رسوم.
فالمقنن المائي عبارة عن قياس للموجود في المزرعة،
في المزرعة
من أنماط وأنواع الأشجار والمزروعات، وبناء عليها يحدد الاستهلاك اللي تحتاجه هذه المزروعات.
صحيح.
ما زاد عنه هو اللي قد أو يحق للوزارة أنها تفرض فيه رسوم.
صحيح.
هذا
نص النظام.
نص النظام،
هذا مو هو اجتهادا من عندي ولا، هذا نص النظام، ممكن يعني أي شخص يطلع على نظام المياه يشوف المادة، أظنها المادة التاسعة والعاشرة في النظام المياه.
أنا أذكر معالي النائب في حلقة سابقة كان يتكلم على أنه في الفترة الماضية استنفذنا 75% من مخزوننا من المياه الجوفية، أو على الأقل هذا كان فهمي الموضوع. هل هذا صحيح؟ طب بالنفس الاستهلاك الحالي متى بتنفذ المياه اللي عندنا؟
والله ما استطيع اجاوب على هالسؤال، هذه يجاوبون عليه المتخصصين في الوكاله، عشان بس ما نعطي ارقام، لان هذه مساله يعني
حساسه
جدا وتحتاج لها يعني،
بس الى مدى الوضع خطير،
معلومات دقيقه. والله شوف يا طويل العمر، الاجراءات اللي اتخذت ساعدت على يعني على ان احنا ما نصل باذن الله الى هذا الوضع، والأيضا المستهدفات اللي وضعتها اليوم الوزارة والمؤسسة تعمل عليها بإذن الله أنها ستحافظ على هالمخزون الجوفي.
من ضمن أهدافكم أنه في 2019 تم قياس المياه المعالجة في القطاع الزراعي، وهي 107 مليون متر مكعب، هذا اللي استخدم في 2019. هدفكم في 2025 أنه 523 مليون متر مكعب مياه معالجة تستخدم في الزراعة. حنا اليوم 2022 نص الرحلة، كم وصلتوا من هذا الهدف؟
شوف طويل العمر، بعطيك إياها بنسب.
أي.
إحنا كنا في سنة الأساس كانت 16، كنا نستخدم 16%
من المياه المعالجة.
من المياه المعالجة على مستوى المملكة.
حلو.
طيب اليوم وصلنا إلى 24% بمقارنة بسنة الأساس، ولكن 20% بالإنتاج الطاقة اللي تنتج، لأن خلال هالسنوات تزيد الكميات اللي تدخل فيها. مستهدفنا في 2030 أن احنا نتجاوز 70%، وبناء على ذلك احنا وضعنا خطتنا وحزمة مشاريعنا اللي تستهدف هذه المحطات كلها للوصول للرقم هذا.
ثمان سنوات أبو أحمد في قيادة هالمنظمة في مرحلة مهمة جدا، المرحلة التحولية، وش أهم ما تحقق في مؤسسة الري بلغة الأرقام؟
طيب أهم ما تحقق هو إعادة الهيكلة حقيقة ووضوح المهام والمسؤوليات في القطاعات المختلفة. أصبحت اليوم هناك مؤسسة معنية بقطاع الري وتطويره وإدارته على مستوى المملكة. هذا التحول أخذ منه وقت طويل لعمل إعادة الهيكلة هذه. الأمر الآخر أن نحن وضعنا خطتنا واستراتيجيتنا اللي بناء عليها بنينا مبادراتنا ومشاريعنا. اليوم عندنا محفظة متفق عليها مع كفاءة الإنفاق قيمتها قريب من 13 مليار إلى سنة 2030. هذه المحفظة تحقق الأهداف اللي احنا نسعى لها وهي الوصول إلى مستهدف اللي موجود في استراتيجية المياه، الوصول إلى 70% من إعادة استخدام المياه المعالجة لنعوض المياه اللي تستنزف من الآبار. ووضعنا حزمة المشاريع اليوم على مستوى المملكة، وأيضا وضعنا خطة لاستفادة من مياه السدود. اليوم عندنا 3 مشاريع نعمل عليها سدود في المملكة، وهي سد الملك فهد في بيشة، وسد جيزان، وسد عشران بقرية العكاز. هذه 3 سدود الآن انتهينا من بدأنا في تصاميمها وإن شاء الله تبدأ في مرحلة التنفيذ. إيش المشاريع هذه؟ هي نقل المياه من السد إلى المناطق الزراعية اللي أسفل السد
عبر شبكة،
عبر شبكات، نعم، لري المزارع هذه، بدل الآن الطريقة اللي تعمل أن السد يفتح فترات معينة ليغذي هذه المزارع
فيصير في هادر كبير
الطبقة. في هادر، وأيضا يعني ما في استدامة.
هذه نفذت الشبكة ولا ستنفذ؟
لا، الآن إحنا في مرحلة تصميم في هالثلاث سدود.
أي
في المبادرات اللي قدمناها عندنا 10 سدود أخرى في 4 مناطق أيضا مستهدفة، لأن إحنا نبني عليها شبكات ري بإذن الله للاستفادة منها.
لاحظت أنا يعني واحدة من أرقامكم اللي كان فيها تراجع كمية المياه المعاد استخدامها للمياه الصرف الزراعي انخفضت بنسبة 50% في 2021. طيب أنتم مفروض أنكم تستخدمون،
إحنا نعتبر هذا إيجابي.
كيف إيجابي؟
لأن الصرف الزراعي مثل ما ذكرت لك عالي الملوحة. لماذا كنا نستخدم الصرف الزراعي؟ لأن كان عندنا نقص في المياه، فكنا نعيد استخدام الصرف الزراعي ونخلطه مع المياه المعالجة لتعويض هذا النقص، وبالتالي تأتي المياه بعد عملية الخلط تصل إلى ملوحة عالية فتؤثر على المزارعين. لكن كنا عندنا نقص ولا بد نغطي هذا النقص. لما توفرت لنا المياه من مصادر المياه المعالجة من المشروع اللي نفذته المؤسسة ونقل المياه المعالجة من الخبر إلى الأحساء، وهذا مشروع يعني كبير ومشروع يعني نوعي وفريد من نوع أنك تنقل مياه معالجة 180 كيلو من محطة العزيزية إلى الأحساء، وأحدث نقلة في حقيقة في خدماتنا في الأحساء. ينقل 150 الآن إلى 160، وصلنا إلى 170 ألف متر مكعب في اليوم.
في اليوم.
فتوفر هذه المياه خلانا نحسن جودة المياه هذه، وبالتالي نبدأ نستغني عن الصرف الزراعي.
وتقنيات الزراعة وال يعني استخدام المياه بشكل كفؤ، هل أيضا قلل أصلا من
صحيح.
من زيادة
تحول الأرقام اللي ذكرناها قبل قليل، أن احنا الآن نحث المزارعين على أنهم يتحولون إلى تقنيات الري الحديثة وإيجاد شبكة بدل الري بالغمر، وهذا ساعد أيضا في تخفيض كمية الاستهلاك.
هل أنتم نفس شبكة المياه نقل المياه العادية، هل أنتم نفس الشبكة تستخدمون؟
لا،
شبكة منفصلة تماما. فأنتم ترجعون تبنون شبكتكم موازية لشبكة المياه؟
شبكة المياه هي للمناطق الحضرية، احنا نتكلم عن مناطق
الزراعية. يعني قصدي الآن أنت مثلا
عندنا شبكة من الخطوط النقل وشبكات التوزيع داخل الحيازات الزراعية في المناطق اللي ذكرت لك الأربعة هذه، والرياض المنطقة الخامسة. اليوم الرياض تنقل المناطق المياه من منفوحة إلى شمال الرياض في الدرعية والعمارية إلى ديراب إلى الحائر. يعني يمكن الناس ما تعرف عنها، لكن في شبكة الآن تديرها المؤسسة، كانت سابقا تديرها الإدارة الوطنية، تخدم كل هذه المزارع.
شبكة المياه المعالجة.
للمياه المعالجة.
وتستخدم.
تستخدم لري المزارع اللي موجودة في الدرعية والعمارية وال.
طبعا صاحب مزرعة كيف استفيد؟
عن طريق منصة ري، يقدم عن طريق المنصة.
وتمددوا لي.
نمد له الوصلة إذا كان هو قريب من الخط الناقل.
وإذا أنا بعيد.
لكن حاليا في الرياض احنا يعني في صدد عمل دراسة، لان المياه اللي موجودة ما عندنا مياه فائضة نستطيع نوصلها الى
للمزارع
حاليا.
وانتم بهالشبكة صرتوا انتم اللي تغذون الرياض الخضراء؟
بيننا وبين الرياض الخضراء تنسيقهم، يستفيدون من نفس المصدر
اللي هو منفوح،
اللي هم منفوح. طبعا الرياض مثل ما تعرف فيها ثلاث محطات رئيسية، اللي هو منفوحة والحائر وهيت، هي اللي تصدر
تعالج
المياه الان في جنوب الرياض، وهذه المصادر المؤسسة تستفيد منها. طبعا اللي يحصص هذه المياه إلى الجهات المستفيدة هو وكالة المياه في الوزارة، تقول أنتم المؤسسة حصتكم كذا منها والجهات الأخرى كذا حصتها منها.
فكلكم تأخذون من نفس المصدر، لكنكم أنتم ما تغذون مشاريع.
لا، الآن المؤسسة سيكون من دورها أنها توصل المياه إلى بعض المشاريع هذه.
أنا بنتقل لمجموعة من أسئلة الأصدقاء أبو أحمد اللي أكرمونا فيها، ويمكن أبدأ بسؤال مهم وجوهري، موضوع جودة المياه. يعني هذا واحد حاط طال عمرك نص النظام، يقول المادة 52 لا تستخدم مياه الصرف غير المعالجة في جميع الأحوال والأغراض بشكل مباشر وغير مباشر، ويمكن استخدام مياه الصرف المعالجة المطابقة للمعايير في الري الزراعي المقيد اللي هو أشجار غير مثمرة، مساحات خضراء، ملاعب رياضية، صناعات تحويلية، محطات غسيل سيارات، وانتم اليوم قاعد تستخدمونها حتى في الأشياء المثمرة. فهذا الشخص يقول انتم قاعدين تخالفون النظام وتعرضون صحتنا للخطر.
طيب، هذا من المفاهيم الحقيقة، سؤال مهم من المفاهيم اللي يجب أن تتصحح. يعني
شلون؟
شوف يا طويل العمر، اللائحة السعودية لإعادة الاستخدام صدرت من مجلس الوزراء تقريبا في 1327، اللي نظمت إعادة استخدام المياه.
1300 ولا 1400؟
1427.
حلو.
طيب، نظمت إعادة الاستخدام المياه اللي تعالج على ثلاث مراحل، أولي وثانوي وثلاثي. طيب، واللائحة تحدثت الآن مع صدور نظام المياه، تحدثت اللائحة مرة أخرى، هي تقريبا نفسها، لأنها أيضا السعودية أخذت معايير متشددة في إعادة في توصيفها المياه المعالجة. شنو الري المقيد والري غير المقيد؟ الري المقيد بتعريف اللائحة ونظام المياه اللي تروى به المحاصيل التي لا تلامس الثمر المياه، هذه يسمى ري مقيد، يسقى بالمياه الثنائية وليست الأولية، ولكن ممكن ري بالمياه المعالجة ثنائيا. المياه المعالجة ثلاثيا بنص اللائحة والنظام تسقى بها جميع المزروعات، جميع. وفيها على فكرة فتوى من هيئة كبار العلماء في هذا الموضوع. يعني
وش الفتوى؟
بجواز استخدامها.
اي،
لأنها يعني وصلت إلى مرحلة من التنقية تستخدم، وهذه التجربة. بس أنا ودي الآن
أجل هذه المادة 52 شلون يعني قديمة هذه؟ ما حدثت؟
لا، هي نفسها، بس هذا تفسير من عند السائل.
اي،
هو فسرها بأنها تزرع فيها كذا، هي اللائحة تقول الري مقيد وغير مقيد.
اي،
ارجع للتعريفات وقرأ شنو هو الري المقيد شنو الري غير المقيد.
وأنا قلت لكم دراسة
هذه موجود في التعريفات في بداية النظام واللائحة.
وأنا قلت لكم أبو أحمد دراسة سويتها عن تأثير المياه المعالجة على التربة والمزروعات.
صحيح.
فإيش كانت نتائج هالدراسة؟
كلها نتائجها والله الحمد مطمئنة وإيجابية، مو فقط إحنا اللي عملناها، على فكرة في أبحاث كثيرة منشورة لباحثين أكاديميين عملوها الأبحاث ونشروها في مجلات علمية كلها، وليست المملكة يعني هي اللي هذا استخدام المياه المعالجة أصبح يعني في كل العالم. يعني دول متقدمة مثل أمريكا، مثل أسبانيا، مثل كل أستراليا تستخدم المياه المعالجة،
ولا فيها أي خطر على الثمرة اللي يأكلها الإنسان.
أرجع وأقول لك، إذا هي ضبطت بهذه، إحنا كمؤسسة نضمنها بإذن الله، لأن عندنا من الضوابط اللي تحكم عملية نقلها وتوزيعها.
هذا سليمان التميم يقول، هل المعالجة الثلاثية تزيل المواد الصلبة السامة الموجودة في مياه الصرف الصحي؟
إيش قصد السامة؟ إذا كان يقصد المعادن، إحنا ما نستخدم من الصرف الصناعي. الصرف الصناعي محطاته منفصلة وله معالجة مختلفة. الصرف الحضري نعم تزيل كل المواد اللي فيه.
هذا حسن الصبحي يقول نحن في منطقة شحيحة بالمياه والدولة تنفق مليارات الريالات من أجل توفيرها من خلال محطات تحلية عديدة وتوفيرها للمواطن بأسعار رمزية أقل بكثير من سعر التكلفة. لذلك فإن الاستفادة من كل قطرة ماء مطلب ضروري وحفظ للنعمة بدلا من هدرها. الأكثرية يعترض على استخدام المياه المعالج للنواحي نفسية فقط دون تحقيق علمي. لذلك أتمنى تغيير مسمى مياه الصرف إلى مسمى مقبول مثلا المياه المستخدمة. يقول أنا معكم بس كلمة مياه الصرف هذه حاجز نفسي كذا إنه لو أحد يرجع يستخدمه.
المسمى اللي نستخدمه هي المياه المجددة.
المياه المجددة.
نعم.
أي وليس مياه الصرف.
مصطلح. وعلى فكرة يعني إحنا قادرين في المؤسسة اليوم نلبي الطلبات اللي تجينا على هالمياه.
فهي مطلوبة يعني.
طلب عليها عالي جدا يعني.
هذا واحد يقول عجزت أفهم عمل المؤسسة. وش تسوي؟ احنا طبعا الحلقه كلها عن عمل المؤسسه.
والله احنا مقصرين يمكن ما قدرنا الان بعد الحلقه هذه يمكن
لكن لو بنلخص له في جمله واحده وش عمل المؤسسه.
المؤسسه تدير المشاريع اللي تنقل وتوزع المياه في مناطق اللي موجود فيها خدمات اليوم وذكرتها: الاحساء، القطيف، الرياض، دومه الجندل، افلاج، المدينة المنورة عبر قناة ترابية. هذه المناطق اللي اليوم احنا ندير فيها ونشرف على نقل المياه وتوزيعها إلى المزارعين.
للمزارعين. للمزارعين. هذا تركيزكم.
للمزارعين. الآن نخدم جهة أخرى بعد صدور القرار بنقل المهام. فيه لجنة مشتركة بيننا وبين زملاء في الشركة الوطنية بقيادة الوزارة لنقل المشاريع اللي تخدم غير المزارعين للمؤسسة.
اللي هي المياه المعالجة.
اللي المياه المعالجة.
هذا واحد زعلان.
وإضافة بس على هذا أن هذا الوضع الحالي
أي.
لكن الوضع المستقبلي إحنا جالسين نتوسع في بقية مناطق المملكة
بنفس النطاق.
مثل ما ذكرت لك في بعض مناطق الجنوب الغربي عندنا على السدود وفي بعضها بنفس النظام إنشاء شبكات وخطوط نقل.
هذا سامي الغامدي زعلان منكم يقول
إن شاء الله.
للأسف منصة ري ما لها أي قيمة ولا وجود. سجلنا فيها ورفعنا طلبات ولا حد درى عنا. نرفع استفسار نرفع شكوى ولا حد جاب لنا خبر. الوضع مزري يا مؤسسة ري. مش رأيك هل تجيك شكاوى على المنصة؟
والله يعني هذه حالة يجب يعني ننظر فيها. من حقنا يعني ننظر في حالته. لكن احنا عندنا ايضا خط اخر. اذا فعلا احنا اطلقنا مركز اتصال موحد قبل شهر يمكن، وهذا ممكن عن طريق مركز الاتصال الموحد يستطيع يتصل وينقل هذا.
كم مكالمة تتلقون؟ هل عندكم
ما عندي والله إحصائيات. هو لسه في مرحلة الإطلاق الآن. أي. مرحلة تجربة. فقط قبل شهر فقط أطلقناه تقريبا.
واحد يسأل عن دور المؤسسة في مشاريع الرياض الخضراء وذكرناها. ما هو دور المؤسسة في إعادة تعبئة المخزون الجوفي سواء بمياه مجددة أو من السدود؟
طبعا مسألة ريتشارج للمياه هذا من اختصاص الوزارة وعندها أبحاث في وكالة المياه الآن ودراسات تقوم فيه على موضوع حقن المياه في الطبقات الجوفية.
أي بس هذا خارج اختصاص،
خارج نطاق المؤسسة. هو عند زملائنا في وكالة المياه الوزارة.
هذا عنده تساؤل على موضوع مشكلة تحويل منع تحويل الصك الزراعي لسكني. الأراضي الزراعية التي ضمن النطاق العمراني لماذا يمنع تنظيمها وتحويل الصك من زراعي لسكني؟ رد المؤسسة كان أنه بحجة المحافظة على الواحة. يقول أنا كل اللي حولي صاروا أحياء سكنية وأنا الوحيد اللي الآن بلشان بهالمزرعة المهملة فأنتم تمنعون؟
هو طبعا مو إحنا اللي نمنع، هذا في أمر سامي صدر بالمحافظة على الواحات الزراعية في القطيف والأحساء، وبناء على الأمر السامي هذا تم إيقاف التحويل في المناطق اللي داخل الواحة خاصة بعد ما سجلت في اليونسكو. ولكن الآن في عمل يعمل لتحديد الواحة المطلوب حمايتها، وبالتالي سينظر في الطلبات التي هي خارج الواحة المطلوب حمايتها.
وما دام تكلمنا على الواحة واليونسكو هذا سؤال ثاني مرة مهم صراحة. يقول مع دخول الأحساء اليونسكو أصبح هذا الملف يخنق المزارع، جميع المعاملات توقفت بسبب المحافظة على النخلة. طيب إذا النخلة تكلف المزارع حاليا أنا ليش أهتم فيها؟
هي طويل العمر هذا يعني نفس السؤال اللي قبله، التحويل من زراعي إلى سكني. الواحة الزراعية في الأحساء واحة تاريخية قديمة لها 4000 سنة عمرها. لو فتح المجال على مصراعيه أن كل يحول الأحساء تصحرت. اليوم التوجه هو لمحافظة على الغطاء النباتي.
بس أنا شلون تدعموني؟ الموضوع مكلف ما هو مجدي بالنسبة لي.
كيف الآن المزارعين في الأحساء يحصلون على المياه مجانا من خلال الشبكة اللي تتوزع، يحصلون على قروض من صندوق التنمية الزراعي ممكن يقدم له. فليس الحل بأن نحن نزيل هالمنطقة الزراعية بها بحجة أنه والله يعني إن غير مجدية فقط يعني.
هذا يسأل كيف ستستديمون ماليا إذا أنتم ما أخذتم مبالغ على الري؟ هل عندكم وسيلة أخرى للاستدامة بدون ما تأخذون مبالغ مقابل الري؟
في دراسات نقوم فيها الآن في هذا الموضوع، لكن إلى الآن يعني ما وصلنا إلى أو لم يعني تنتهي هذه الدراسات.
بس أنتم اليوم ميزانيتكم تجي
من الدولة.
من الدولة.
صحيح.
ما عندكم مصادر دخل.
ما عندنا مصادر دخل صحيح. بس الآن مثل ما تعرف الخدمات اللي لغير القطاع الزراعي في لها مقابل مالي ستنتقل للمؤسسة.
هذه أسئلة من بعض زملائك. واحد يسأل عن موضوع بدل السكن من موظفين المؤسسة، يقول معروف أنه بدل السكن في كل الدوائر الحكومية يصرف للكل إلا المؤسسة عندنا، إذا تبي بدل سكن يتم تخفيض راتبك 3500 ريال مثلا، عمرها ما صارت لا في البريد ولا في تحية المياه ولا في أي وزارة أنه واحد يأخذ بدل والثاني يخصم منه عشان يأخذ بدل. ففي واحد يسأل عن بدل السكن، إيش رأيك؟ هذه بلها رشفة.
هو يشير إلى مشروع التسكين والتحول اللي حصل.
أي.
كنا على كادر قديم وانتقلنا إلى كادر جديد. لما انتقلنا إلى هذا الكادر بعد ما تحول.
خدمة مدنية أنتم ولا تأمينات؟
كيف؟
أنتم الآن خدمة مدنية ولا تأمينات؟
تأمينات
اجتماعية.
انتقلنا إلى سلم وظيفي وكادر جديد. في عملية الانتقال هذه نقلنا كل الموظفين إلى مسميات ووظائف جديدة.
بنفس مزاياهم؟ ولا خفضتوا؟
لا 90% استفادوا، لأن سابقا ما كان فيها بدل سكن وما كان في تأمين صحي، اليوم في بدل سكن وفي تأمين صحي،
فالكل إما على وضعه أو أحسن.
اللي ما استفاد
أيوة.
اللي ما استفاد قلنا له إذا تحب تنتقل معنا ستنتقل معنا، لن نخفض راتبك، سنحافظ على الراتب نفسه، لكن لن تستفيد، لن راتبك لن يكون له زيادة. تبغى تبقى على السلم القديم، ابقى على السلم القديم. فهو اساس يعني يمكن
وهذا ليش ما انتقل مع الاخرين؟
ما هو باختياره، ما حب انه ينتقل. عندنا مجموعه بسيطه جدا قال انا ابغى ابقى على السلم القديم.
أي.
لو انتقل على السلم الجديد راتبه ما بذا، لكن مجموع الراتب الاساسي مع بدل السكن سيكون مقابل الراتب اللي هو يستلمه حاليا.
وعلى نفس السياق موظف ثاني يشتكي من موضوع بدل خطر، يقول الموظفين اللي يشتغلون في الخطر نفسه مثل الكهربائيين اللي في الضغط العالي ويشتغلون في الصيانة، يعني يقول أغلب الناس اللي في الخطر يأخذون بدل خطر، إحنا نشتغل في خطوط المياه ومواصير الفايبر جلاس ومواد سامة، ليش ما يصرف لنا بدل خطر؟
طبعا بدل خطر اللائحة حددتها بوظائف معينة، فيها حددت هذه الوظائف في السلم الوظيفي الأقل، هو اللي استهدفناهم ببدل الخطر.
فموجود لكن مو للجميع.
مو للجميع نعم.
خليني أختم أبو أحمد بسؤال، إني يعني أحاول أتعرف منك على المشهد في قطاع الري 2025. وش الأشياء اللي تستهدفون تحقيقها في 2025؟ بالأرقام خلينا نستخدم.
يمكن بالأرقام نتكلم على المشاريع، إذن على المشاريع اللي إن شاء الله بإذن الله سننفذها. أبرز مشاريعنا اليوم اللي نعمل عليها اللي في الرياض على جنوب الرياض، وهذه مشاريع ستنقل لنا تقريبا ما يقارب من 600 إلى 800,000 متر مكعب في اليوم إلى المحافظات جنوب الرياض الخرج والمناطق الزراعية اللي حولها. هذا مشروعها والله الحمد اعتمد من المقام السامي لنقل هالمياه من محطات الحائر إلى محطات، وهو في مرحلة التصميم حاليا، وكذلك إعادة تأهيل الخط اللي يذهب للشمال. فهذا المشروع بالنسبة لنا مشروع نوعي في الرياض بإذن الله سيدعم المحافظات الجنوبية ويدعم أيضا المناطق اللي في شمال الرياض الدرعية والعمارية وخلافها. وعندنا المشروع الآخر حاليا في المدينة المنورة، نستهدف تقريبا خدمة في المرحلة الأولى 300 مزرعة وفي المرحلة الثانية ما يقارب 500 مزرعة بإذن الله في وادي الحمض في المدينة المنورة. المشروع الأول بإذن الله خلال من سنة إلى سنة ونص بيكون إن شاء الله يعمل، والمشروع الثاني في مرحلة الدراسة ويحتاج إلى تنفيذ من سنتين إلى 3 سنوات بإذن الله، وبالتالي سنستطيع نخدم المناطق اللي في وادي الحمض في المدينة المنورة، وعندنا مشروع ثالث في عسير في وادي بن هشبل، حاليا مع زملائنا في الشركة الوطنية ينفذون الخط الناقل، ونحن سننفذ الشبكات المتفرعة لخدمة المزارع في وادي بن هشبل. نتوقع من سنتين إلى ثلاث سنوات المشروع هذا ينتهي بإذن الله. على الصعيد الآخر عندنا إلى سنة 25 عندنا المركز الفني للري، وهذا مركز نوعي نتأمل كثيرا فيه بأنه اللي سيضع كود البناء، واللي يضع الممارسات الحديثة، اللي سيساهم بإذن الله في تقديم خدمة نوعية للمزارع داخل الحقل، داخل الحياس الزراعية.
ما شاء الله. ويمكن لو بسألك أنت على المستوى الشخصي كقائد لهالمنظمة، وش أكبر إنجاز تتمنى تحقيقه قبل ما تغادر؟
طبعا أهدافنا اللي وضعناها طموحة جدا لتحقيق مستهدفات 2030، وأتمنى أنها تتحقق حقيقة. الوصول إلى هذه النسبة 70% من إعادة الاستخدام، يعني هذا سيكون بإذن الله إنجاز، وكذلك تعظيم الاستفادة من السدود اللي ذكرت في المحفظة، وهي 3 بالإضافة إلى 10 سد 13 سد إيجاد شبكات عليها، هذا بإذن الله سيكون نقلة نوعية للقطاع
بإذن الله تعالى. كل التوفيق لك أبو أحمد في بلوغ 70% والحفاظ على أمننا الغذائي وأمننا المائي.
الله يسعدك.
شكرا لكم وشكرا لريم مرزوق في إعداد هالحلقة، ياسر الغانم خلف الكاميرات، كازي طلحة مساعد في التصوير، وفي تسجيل الصوت عبد العزيز المزي، وفي التحرير أنس الخليل، وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن، وفي إدارة الإنتاج فهد القصير وصالح باسلامة، والإشراف على إذاعة 8 سحر سليمان. هذا بودكاست سقراط، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.